الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في هذا البحث الذي نتعرف فيه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله من الإدام، وهو باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعرف من خلال ذلك إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من ذوق رفيع وخلق عظيم ومن شمائل محببة طيبة. مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تعجبه الذراع، وقد سمى في الذراع، وذكرنا كيف أن اليهود سموه، والله سبحانه وتعالى قد كشف له ذلك. وتكلمنا هذا الحديث، ذكرنا الحديث الذي يتعلق بهذا بعد، وأن اليهود قد قاموا بهذه الفعلة الشنيعة بعد غزوة خيبر. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص المسلمين من شرورهم ومكرهم وكيدهم. نتابع أيها الإخوة هذا الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا، وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع، فناولته ثم قال: ناولني الذراع. فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. صلى الله عليه وسلم. أبو عبيد هذا راوي الحديث هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان خادما له عليه الصلاة والسلام، فطبخ كما ذكر قدرا، وكان فيه لحم الشاة، وكان فيها الذراع، ناولني الذراع، ثم ناوله الذراع الثاني، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ناولني الذراع. فقال: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ يعني قول أبي عبيد رضي الله عنه وكم للشاة من ذراع، استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. يعني ألا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام كم للشاة من ذراع؟ صحيح. فلذلك قال له: لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. يعني لأجر الله تعالى هذه المعجزة، وخلق في هذا القدر عدة أنواع من الذراع عدد. فاستدراك أبي عبيد على النبي عليه الصلاة والسلام حرمه من أن يرى هذه المعجزة. قال: لو سكت. إذن هنالك في بعض الأحوال السكوت أفضل من الكلام، وفي بعض الأحوال يكون الكلام أفضل من السكوت. ما دام اللي عم يأمرك، مين اللي عم يأمرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عم يأمرك إنسان خبير بما يقوله لك، عم يأمرك إنسان يوحى إليه، أعظم إنسان في الوجود النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان أنت عليك أن تمتثل وبس، وانتهت القضية. وهذا يدلكم أيها الإخوة على أن امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه البركة. إذا امتثلت أمر النبي في كل أحوالك تجد البركة تحف بك وتحيط بك وتنبع في حياتك. اي نعم، لا تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام، اياك ان تستدرك عليه. نقول لك من السنة كذا، تقول والله بس والله صعبة، متى ما قلت صعبة حرمت خيرها، صحيح؟ فأنت حين تكون منقادا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يقوله لك لا تستدرك عليه، نعم، ولا تعد نفسك فهمان بهالمسألة. إذا لم تفعل هذا وامتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمورك، فالله عز وجل يجري لك الخير العظيم. من هنا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يعني اتق الله سبحانه وتعالى بامتثال أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقترحوا أشياء على كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدم نفسك على كلام الله، كلام الله هو المقدم، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، هو المقدم، وأنت تأتي بعده تابعا له. فإذا فعلت ذلك أكرمك الله تعالى بالخير العظيم. نتابع. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. طبعا هذا الحديث فيه ضعف، فهذا الحديث إسناده ضعيف، وخاصة أنه يعني يعارض الأحاديث الصحيحة. لكن الترمذي قد يقول: طيب ما دام ضعيف لما ذكره؟ الجواب عن ذلك أن الأئمة كانوا يذكرون ما ورد في هذا الباب ليكون القارئ على علم وبينة ودراية ومعرفة بكل ما ورد، سواء كان صحيحا أو كان غير صحيح. لكن سبحان الله، الحديث لما كان بهذا الشكل دل على ضعفه. ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين مر معنا كان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الذراع، فهذا مر معنا في الدرس الماضي. لكن هنا يوجد تعليل، ولو الحديث ضعيف، تعليل جميل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الذراع. قال: كان لا يجد اللحم إلا غبا، يعني بين الفترة والفترة. وهذا فعلا النبي عليه الصلاة والسلام كان بالنسبة لطعامه وشرابه ما كان يعني عنده الاهتمام الشديد، حريص، إذا ما في لحم ما بيأكل. ما هي هلأ في بعض الناس إذا كان ما عنده لحم في البيت ما بيأكل، جيبوا لحمي حطوا أكل. النبي عليه الصلاة والسلام كان أموره ميسرة، كانت أمور النبي عليه الصلاة والسلام فيها نوع من الأريحية. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف شيء، لذلك حياته كانت رائعة جدا ومريحة جدا. يدخل إلى أهل بيته: عندكم طعام؟ يقولون له: نعم. إلهم ضعوا الطعام. أحيانا: عندكم طعام؟ ما عندنا طعام. يقول: إذن أنا صائم. يعني هذه الأريحية والعفوية في العلاقة سبحان الله مريحة للشخص نفسه ومريحة لأهل البيت جميعا. نحن نتكلم هذا أيها الأخوة حتى نعتاد هذه الحياة، نعتاد هذه الطبيعة الرائعة الجميلة. إذا دخلت على البيت وما لقيت يعني الأكل الذي تريد، لا تقيم الدنيا وتحطها، نعم، لا تضوج وتغضب ويشتد غضبك، لا، خلاص خلي الأمور على الطبيعة. فهون قالت كان لا يجد اللحم إلا غبا، فكان يأخذها أو يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا، فالذراع نضجا يكون جيدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذها. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من اللحم ما ينضج، يعني ما بيأكل اللحم قبل أن ينضج. اللحم قبل أن ينضج بيظل في حمرة اللحم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ناضجا، إذا كان ناضجا كان طريا، وإذا كان طريا كان أقرب إلى الطبيعة البشرية من أن يأكل اللحم نيئا. إيه نعم. طيب نتابع. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. هذا الحديث إسناده ضعيف، وبعضهم قال ضعيف جدا. ليه؟ لأن فيه مجاهيل. شوفوا المجهول بالإسناد. يقول حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم. مين هذا الشيخ؟ ما عرفناه. فلما كان هذا الشيخ مبهما غير معروف، فحكم علماء الحديث على هذا الحديث بأن إسناده ضعيف. إذن إن أطيب اللحم لحم الظهر، هذا إسناده ضعيف جدا. نتابع ما قال الترمذي. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. إذن هنا أعاد هذا الحديث الذي أصلا مر معنا فيما سبق. إيه نعم. والخل كما نعلم له فوائد كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. أعاد الترمذي هذا الحديث بإسناد آخر إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ليؤكد هذا الحديث وليقويه، لأن الحديث إذا ورد بعدة أسانيد يكون أقوى من أن يرد بإسناد واحد، وهذه الفائدة من إعادة الحديث في هذا المجال. نتابع ما قال الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبية عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. الله أكبر. أرأيت كذلك إلى هذه، يعني إلى هذا اليسر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ونيسرك لليسرى. هذا اليسر اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. دخل لبيت أم هانئ. أم هانئ بتكون بنت عمه، لأن أم هانئ بنت جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنها. فأم هانئ دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. أم هانئ رضي الله عنها هي التي روت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها الضحى 8 ركعات. أم هانئ التي روت هذا الحديث. فأم هانئ تصوروا لما قال أعندك شيء بعد فتح مكة، يعني بعد مجهود ومعركة، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يحدث قتال، قالت لا إلا خبز يابس وخل. لو أنت دخلت على أحد وسألته شو عندكم اليوم طعام، قال لك ما عندنا غير خبز يابس وخل، شو بتقول له؟ يخليك يخليون إليك. خبز يابس وخلدك طعميني. النبي عليه الصلاة والسلام شوف شو قال، قال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل، ما دام في خل معناته في أدم، ما أقفر يعني ما خلا، بيتك فيه شيء إنه يعني مو إنه ما عندك شيء، لا في عندك، فهاتي الخبز اليابس والخل. هكذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام. فهل نفعل هذا نحن يا ترى؟ بدنا نفعل هذا إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يخلقنا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ونكون في حياتنا في يسر، ما بده تشنج، ما يكون الإنسان هيك عسر يكون صعب، في ناس عندهم صعوبة بالتعامل معه، صح؟ النبي عزم التعامل مع النبي من أطرى وأيسر وأروع ما يكون عليه الصلاة والسلام. طيب، قال الترمذي بعد ذلك حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريب على سائر الطعام. هنا عرفنا أمرين اثنين في هذا الحديث. الأمر الذي نحن بصدده، عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام الذي كان يحبه الثريب. الثريب هو أن يفتى الخبز مع مرقة اللحم مع اللحم، الفتة اللي بنسميها اليوم. اي نعم، لذلك قال الشاعر إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. هذا هو الثريد، فت الخبز وتضع معه لحم مع مرقة اللحم. أحيانا قالوا قد يوضع مرق اللحم مع الخبز بدون بدون لحم. الأكمل بيكون ثريد أكبر إذا كان في قطع من اللحم. هذا الثريد حين يؤكل يؤكل بسهولة بيسر، يعني الثريد سبحان الله في يسر تناول وسهولة مساغ له، يؤكل بسرعة، ما في صعوبة بالأكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يحب الثريد، والثريد أكله سهل ويسير، لذلك لما أراد أن يصف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. سائر الطعام يعني في تحمل مشقة أكبر بالأكل، قد يكون خبزة يابسة، قد يكون أكله بده مضغ شديد، أما الثريد ما بيحتاج إلى هذا. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هذا وصف لها من النبي عليه الصلاة والسلام لرجاحة عقلها ورزانة فكرها وحسن تبعلها للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام شهد للسيدة عائشة رضي الله عنها بالفضل، وكانت ذكية في غاية الذكاء، كانت عندها قريحة جيدة، وكانت قد عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعقله أحد من النساء. يعني ما روته السيدة عائشة عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من جميع نساء النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كانت السيدة عائشة بهذا الفضل، بهالذكاء والقريحة والعقل والرزانة والعلم والذكاء والرواية، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها ونوه بها، فقال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم أعاد الترمذي هذا الحديث من طريق آخر سنقرأه. قال الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الحديث الأول من رواية أبي موسى الأشعري، والحديث الثاني من رواية أنس بن مالك، إذا الحديث صحيح. وهذا الحديث إخواني رواه البخاري ورواه الترمذي ورواه النسائي وابن ماجه ورواه الإمام أحمد، رواه أصحاب الكتب الستة هذا الحديث، فهو حديث صحيح قطعا، يشير إلى فضل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا إن شاء الله بوقت آخر لئلا يعني نخرج عن الموضوع، يجب أن أتحدث لكم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. لكن النبي لما قال هذا فضل عائشة على النساء، قال العلماء المراد بهؤلاء النساء أزواجه صلى الله عليه وسلم من بعد خديجة، لأن خديجة رضي الله عنها كما قال علماء هي أفضل من السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة، يعني السيدة خديجة، لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. يقول: فمرة ذكرها أثنى عليها أحسن الثناء عليها فأخذتني الغيرة، وقلت: لقد أبدلك الله خيرا منها، يعني أبدلك الله خير من هذه العجوز. السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت كبيرة في السن لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أبدلني الله خيرا منها. فكلمة ما أبدلني الله خيرا منها يدل على فضلها على سائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولاده كانوا من السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. جاءه ولد آخر هو سيدنا إبراهيم من ماريا القبطية، لكن مات صغيرا سيدنا إبراهيم عليه السلام. فلذلك هذه الأحاديث تدل على أن سيدة خديجة أفضل من سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وهنالك بعض العلماء يتوقف في الفضل بين السيدة خديجة والسيدة عائشة، بقول يعني نتوقف لا نحاول أن نفاضل بينهما، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء فإذا جعل لها فضلا، وذكر فضل السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. لكن بعض العلماء الآخرون يقولون أن السيدة خديجة هي أفضل من السيدة عائشة. ليه؟ لأنه جاء في الحديث الصحيح بأن سيدنا جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هذه خديجة أتتك بإناء، يعني هذه خديجة الآن ستأتي إليك، أتتك بإناء فيه طعام أو شراب، فأقرئها من ربها السلام ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشرها ببيت في الجنة من قصب، قالوا قصب اللؤلؤ المجوف، يعني أعلى أنواع الزينة في الجنة، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لذلك قالوا هذه المزية كانت للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. أما بالنسبة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، كما روى البخاري عن السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام. فبالنسبة للسيدة عائشة مين أقرأها السلام؟ جبريل. وبالنسبة للسيدة خديجة مين أقرأها السلام؟ رب العالمين. لذلك الحديث الأول أقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، رضي الله تعالى عنها. نعم، لذلك في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حسبك من نساء العالمين أربع، إن هؤلاء الأربع نساء أفضل نساء العالمين. من هن؟ قال عليه الصلاة والسلام مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وآخر شيء وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الآن أيهما أفضل، السيدة فاطمة رضي الله عنها أم خديجة؟ السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها أفضل النساء، السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وقد قال لها عليه الصلاة والسلام أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ متى قال لها ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ عند وفاته صلى الله عليه وسلم، أخبرها بوفاته فبكت، بكت سيدة فاطمة، حزنت، تأثرت طبعا، أبوها في السياق وأخبر بأنه سيموت في هذا المرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة؟ قالت بلى. ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به. فعلا السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر رضي الله تعالى عنها. فقالوا سيدة فاطمة بضعة النبي عليه الصلاة والسلام، بضعة النبي عليه الصلاة والسلام السيدة فاطمة، لذلك هي أفضل النساء. يقول عليه الصلاة والسلام نزل ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هذا حديث نزل ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران. إذن هذا الاستدراك، إذن في بقى يا ترى أيهما أفضل، مريم بنت عمران أم السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها؟ المهم بالنسبة لزمن النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيدة نسائها خديجة بنت خويلد، وسيدة نسائها مريم بنت عمران. ما المراد؟ مراد سيدة نساء زمانها مريم بنت عمران، وسيدة نساء زمانها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. على كل إن كان هنالك هذا يعني التفاوت البسيط بين النساء، هؤلاء النسوة كلهن من أفاضل النساء رضي الله تعالى عنهن. الإمام السبكي يقول إن الذي أنا أدين الله به أن أفضل النساء السيدة فاطمة، ثم السيدة خديجة، ثم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. على كل السيدة عائشة والسيدة خديجة من أفاضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أمر هام جدا إخواني، طبعا يعني نتطرق إليه قليلا. السيدة خديجة رضي الله عنها هي أول امرأة تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي معها كم سنة؟ 25 عاما النبي عليه الصلاة والسلام. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يعني أنا لم أدرك خديجة، طبعا ما أدركتها، ماتت سيدة خديجة قبل أن تكون سيدة عائشة زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كنت أغار منها من كثرة ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليها. هذا يدل على الوفاء الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، سيد أهل الوفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم صفة بالمؤمن صفة الوفاء. يعني امرأة رزقت منها الأولاد وعاشت معك حياة الضنك وحياة القلة، نعم، وجاهدت معك ونشأت معك، الآن تتزوج واحدة تانية عليها تنساها كلها؟ كم نسمع نحن انه واحد مثلا تزوج امرأة وقعدت عنده 20-30 سنة، يلي هو تزوج عليها، فلما تزوج عليها صار الدلال وصار الاهتمام بمن؟ بالجديدة، والتاني حط على الرف، وصار في إلى إساءات وصار في عليها إزعاجات وقلة اهتمام. هذا من عدم الوفاء، والذي يفعل هذا ليس إنسانا كاملا بل به نقص شديد. فزوجتك التي كانت أم أولادك وعاشت معك مراحل حياتك والتي كانت لها دور كبير في حياتك، يجب أن تكون وفيا معها، ويجب أن تنوه بفضلها، وأن تذكر ما قدمته لك من خدمات. تمام أم لا أخواني الكرام؟ والله نحن أنا أسمع قصص تقشعر لها الأبدان من هذا القبيل، أنه قدر الله وزوج واحدة تانية وإذ به يلحق بالأولى جميع أنواع الأذى والإزعاج والتنكيد، وخلاص ما عاد لطعمه ولا انتهت من حياته. هذا إنسان مشاعر الإنسانية فيه مشاعر، يعني ما بقول ضعيفة، بدي أقول معدومة، صح؟ لأن المشاعر الإنسانية الحقة تقتضي أن تكون وفياً مع من عاشت معك فترة طويلة من الزمن، وكانت سبب عفتك، وكانت أم أولادك، وكانت عونا لك في حياتك. فهذا أمر يعني يجب التنبه له، وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس قدوة ووفاء في هذا المجال وفي هذا الصدد. طبعا لو أردت أن أتحدث عن سيدة خديجة أو عن سيدة عائشة لطال المقام، كمان سجلوا علي أنه سنتحدث كذلك عن السيدة خديجة، ونتحدث عن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. لكن سأذكر لكم هذه المسألة البسيطة. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها معروف بتاريخها اجتهدت بعض الاجتهادات وخرجت بموقعة الجمل إلى آخر ما هنالك. أخطأت أم أصابت؟ الآن لا نتحدث أنه أخطأت، هي عرفت أنه أخطأت لما خرجت في موقعة الجمل رضي الله تعالى عنها. نعم، يعني صار شيء بسيط بينها وبين بعض الصحابة، لكن هذا الأمر ما أثر على محبة بعضهم لبعض أبدا. شو الدليل؟ اسمعوا هذا الدليل العظيم، بأن السيدة عائشة كما ورد في الحديث الصحيح بأن رجلا نال من السيدة عائشة رضي الله عنها أمام عمار بن ياسر رضي الله عنه، مع أنه عمار بن ياسر هذا الصحابي الجليل العظيم رضي الله تعالى عنه يقول بأنه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أخطأت لما خرجت في موقعة الجمل. كون أخطأت شيء وتقديرها واحترامها وإجلالها شيء آخر لا يمكن أن ينال ولا يغمد. فيقول راوي الحديث بأنه أحد الناس نال من السيدة عائشة أمام من؟ عمار بن ياسر. ماذا فعل عمار بن ياسر؟ إذا به ينظر إلى هذا الرجل ويقول له اغرب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن لو كان له ملاحظة عليها ولكنه كان بغاية الإجلال والاحترام لها. قال أغرب، كلمة أغرب يعني روح من وشي، أي معناتها؟ أغرب مقبوحا منبوحا، يعني طريدا، لا تفرجين وشك أبدا. أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الصحابة جميعا كانوا يعلمون بأن أحب نساء النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك ورد بأن الصحابة كانوا إذا أرادوا أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم هدية، إذا أرادوا أن يقدموا هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، متى يقدمون الهدية؟ يتحرون اليوم الذي يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى السيدة عائشة، فيتحرون بهداياهم هذا اليوم. ليه؟ لعلمهم أن السيدة عائشة هي أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا ما حمل النبي عليه الصلاة والسلام على أن يظلم أو يجحف حقوق بقية نسائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا، عدلا تاما بين نسائه رضي الله عنه، وكان يقول ماذا يقول؟ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. ولذلك قال العلماء لو أن رجل عنده مثلا زوجتان فيجب أن يعدل بينهما عدلا تاما، العدل المادي بالمبيت والنفقة والطعام والشراب والإكساء وكل العدل المادي، لكن لو مال قلبه إلى أحدهما أكثر من الآخر فالميل القلبي لا يأثم عليه إذا لم يتحول إلى يعني ظلم في الواقع. نعم، نتابع الحديث الذي بعده. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. الأقط اللي بنسميه احنا اليوم الهقط احيانا، الأقط هو عبارة عن لبن جامد مجفف. ولما قال ثور أقط يعني قطعة عظيمة، فهذا الأقط يجفف بالشمس أو أحيانا يجفف بالنار، لبن مجمد مجفف. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة أكل هذا الهقط الهقيط وتوضأ منه، مما يدل على استحباب، قال العلماء استحباب الوضوء مما مسته النار. لكن ثم قال ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، لبيان أنه يجوز أن يصلي بدون أن يعيد الوضوء. نعم، فإذا الوضوء مما مسته النار هل هو واجب؟ لا، ليس بواجب. وكان آخر الأمرين نسخ الوضوء مما مسته النار. لكن الأفضل لو أكلت أنت لحم مشوي أو أكلت طعام مسته النار، الأحسن أنه تتوضأ قبل أن تصلي، ليس على سبيل الوجوب. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. انظروا هنا وائل بن داود يروي عن ابنه، يروي عن ابنه بكر بن وائل، يعني الابن في هذا الحديث هو شيخ للأب. أرأيتم إلى هذا؟ إذا كان ابنك شيخك شو رأيك فيها؟ هي حلوة ما هي؟ والله جميلة، أنت تروي عن ابنك ابنك هو الذي روى الحديث، انت تعلمت منه، ايش المانع؟ ما في مانع ابدا، بالعكس شيء رائع. فهنا وائل ابن داود روى عن ولده بكر ابن وائل عن الزهري عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال: اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق، يعني الوليمة التي فعلها النبي بعد ان تزوج بصفية كانت بتمر وسويق. تمر مفيد جدا ومن خير الطعام، وسويق، ما السويق؟ يعني مثل احنا بنسميها اليوم، شو بنسميها؟ يعني هو الدقيق، دقيق الحنطة او دقيق الشعير، يقلى بالزيت ويجفف، يعني قريبة من حلاوة بسميد او حريري، شو بدكم تسموها؟ حلاوة بسميد. اي نعم، لا مو كشكي، كشكي صارت برغل ولبن، اما هي يعني تقريبا سويق، دقيق الحنطة او دقيق الشعير بالاضافة الى قليه بالزيت، تسموها حريري، سميد، حلاوة بسميد. والحلبية شاطرين بالحلاوة بسميد مع المامونية، ايواي المامونية ظريفة عند الحلبية، بحطوا لها قشطة وشغلتها كبيرة يعني كثير. المهم، فهنا الشاهد بالموضوع ان النبي عليه الصلاة والسلام كانت الطعام الذي قدمه في الوليمة تمر وسويق. ماذا نفهم منه؟ ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أن ليس من الضرورة بالوليمة أن تكون لحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه أثر صفرة، يعني عطر، إيه نعم، قال: تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال له: أولم ولو بشاه، تذبح شاة وزع. ليه؟ لأنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابي رضي الله عنه، فقال: أولم ولو بشاء. فيظن بعض الناس أن الوليمة ما بتصح إلا إيه؟ إلا بلحم ليذبح. لا، إذا تزوجتوا، أنتوا تزوجتوا خلصتوا يعني، إذا تزوجتوا أولادكم إن شاء الله وعملت وليمة، فما في مانع الوليمة تكون حواضر يعني، أو تكون مثل ما شفتوا هنا، حلاوة أو سميد أو تمر. يعني هذه طبيعة النبي عليه الصلاة والسلام التي كلها يسر على ما تيسر. فالنبي لو وجد اللحم لقدم اللحم، ما في لحم ماذا فعل؟ قدم التمر والسويق. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اللي عم يقدم التمر والسويق، اي والله لو النبي قدم خبز يابس من اطيب ما يمكن، انت صح لك تاكل عن سيدنا محمد؟ قليله هي، الله اكبر، ان شاء الله بالجنه كلنا ناكل معه ونكون معه باذن الله تعالى، الله يكرمنا بذلك. جاه لا اله الا الله، ومنقول له: يا رسول الله، نحن سمعنا في الدنيا وقرانا بشمائلك، اي نعم، في جامع الإيمان قرأنا أنه إنك أولمت على صفية بتمر وسويق، ليش ما قدمت لحم يا رسول الله؟ فبقلنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر يجب أن يكون ونيسرك لليسرى، اللهم اجعل طباعنا كلها باليسر، بجاه لا إله إلا الله. طبعا السيدة صفية من هي؟ صفية بنت حيي بن أخطب، اي نعم، ليست بنت عمته، لا، هذه بنت حيي بن أخطب. ومن حيي بن أخطب؟ ايوه، من زعماء اليهود، لكن بنته أسلمت، سيدة صفية رضي الله عنها، فأسلمت فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كما يقال من نسل هارون أخي سيدنا موسى، يعني نسبها بيصل إلى سيدنا هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نتحدث عن السيدة صفية كمان بوقت آخر لكي لا نخرج عن الموضوع. يقول الترمذي: حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم. قال بلى اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. يعني هؤلاء عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر والحسن بن علي هذول كلهم أقارب ما هيك؟ جاءوا إلى سلمى هذه رضي الله تعالى عنها وهي زوجة أبي رافع. سلمى زوجة أبي رافع رضي الله تعالى عنه وكما قالوا كانت قابلة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني القابلة التي ولدت إبراهيم من سلمى هذه رضي الله تعالى عنها. قالوا لها ثلاثة اصنعي لنا طعام من الطعام الذي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قالت لهم؟ يا بني لا تشتهيه اليوم. شو كلمة اليوم؟ ماذا تريد منه؟ انه الان الزمان تأخر عن زمن النبي، صار في اصناف من الطعام وتوسع في الالوان. اي نعم. قالت له هذا الطعام اليوم قد ما تحبوه انتو لانه صار في عندكم ايه انواع كثيرة من الطعام، لذلك قالت لا تشتهيه اليوم. في عندكم ما شاء الله أنواع وأصناف وألوان كثيرة كما تحبوها الأكل. فقالوا لها بلى اصنعيه لنا. فانتبهوا للطعام اللي كان النبي يأكله صلى الله عليه وسلم، طحنة شعير حطته في القدر، صبت عليه شوية زيت، بعدين حطت له فلفل وتوابل، أي الأكل كله، وقربته إليهم تفضلوا هذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. إذا كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي يتيسر له. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءهم في منزلهم ذبحوا له الشاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بيعرفوا أننا نحب اللحم. الحديث قصة، هذا الحديث وارد بمسند الإمام أحمد. من جملة القصة يقول فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالت له امرأتي، يعني جابر الذي يتكلم، زوجة السيدة جابر رضي الله عنها، قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي صلى الله عليك. فقال لها صلى الله عليك وعلى زوجك. الله يرضى عنها، طلبت الدعاء من النبي. هنا صلى الله عليك يعني الصلاة من الله الرحمة. قالت له ادعي لي يا رسول الله ادعي لي لزوجي. اي نعم. فقال لها صلى الله عليك وعلى زوجك، لأنه تعبت بالأكل واشتغلت وقدمت. نعم. فقالت له يا رسول الله ادعي لنا. فدعالها النبي عليه الصلاة والسلام. نتابع. قال الترمذي حدثنا محمد ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عقيل أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. هنا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من الشاة وأتته بقناع من رطب. ما المراد بقناع من رطب؟ طبق، صحن، صحن رطب أكل منه. فلما أكل من الشاة عند الظهر توضأ وصلى، ولكن لما أكل عند العصر صلى العصر ولم يتوضأ، مما يشير بأن الوضوء مما مسته النار ليس واجبا. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه. قال: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. هنا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصحة الصحابة رضي الله عنه، ومنهم سيدنا علي. يظهر كان سيدنا علي في بمرحلة نقاهة، هي الحمية التي تكون بعد مرض. فلما أكل التمر، التمر حامي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ترك يا علي أنت بنقاهة، لا ترك التمر. فلما جاء السلق والشعير، أي أخف، السلق خضار، إيه نعم، والشعير في غذاء أو يعني بالظاهر يعني أوفق، فقال لعلي: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. هذا من حرص النبي على الصحابة. ثم قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. قالت: فيقول: إني صائم. قالت: فأتانا يوما فقلت: يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قال: حيس. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. هون النبي عليه الصلاة والسلام بالأصل كان صائما، يعني نوى الصيام، صيام نافلي. فقالت له السيدة عائشة أنه جاءتنا هدية هي حيس. الحيس طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن، يخلط كله مع بعضه، تمر بنعجين مع الأقط اللي هو اللبن المجمد مع السمن، بتصير كله طبخة واحدة. شو اسمه هذا الأكل؟ اسمه حيس، وكان طعام لذيذ يعني طيب، في حلاوة التمر ودسومة السمن وحموضة اللبن. هلا المالح مع الحلو طيب، ما هي طيب. هلا انت بتاكل جبنة مالحة مع البطيخ الحلو او مع العنب او مع عود الشاي، بتعرفوا ما شاء الله، يعني الله يديم علينا النعم بجاه لا اله الا الله. فلذلك هون في حموضة اللبن مع حلاوة التمر. الحيس يعني طعام طيب يعتبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له أنه أهدي لنا حيس، قال: أما إني أصبحت صائما، يعني بالأصل نويت الصيام، هاته الطعام فأكل. مما يدل على أن من نوى الصيام نافلة يجوز له أن يفطر، كما قال عليه الصلاة والسلام: المتطوع، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء أفطر. ففهمنا من هذا الأمر حكم، هذا الحكم الشرعي. فالحيس مثل ما قلنا طعام طيب، لذلك أحد الشعراء قال كلام في شغلة حرقت قلبه كتير، فقال شعر قال: وإذا تكون كريهة أدعى لها. لما بيكون في مشكلة، في معركة، في كذا، أنا أدعى لها. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، وقت الحيس والأكل والشرب بينادوا لجندب، وإذا في مشكلة ومعركة بينادوا لي. قال هذا وجدكم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، ما عاد عيدة أبدا. إذا بيدعوني للكريهة ما عاد أتي، يدعوني لوين؟ للحيس. هذا من جملة يعني الطرائف التي تدل على أن الحيس أمر محبب. يقول الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة ثم قال هذه إدام هذه وأكل، أي الإدام تمرة على خبز شعير. يقول الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. ما هو الثفل؟ هون قال عبد الله يعني شيخ الترمذي اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن قال يعني ما بقي من الطعام، يعني اللي بنسميه احنا الأحاطة. وفعلا الأحاطة ظريفة، ما هي بتكون يعني مأمرة وناضجة ظريفة. اي نعم. فهنا قال كان يعجبه السفل من الطعام. بعض العلماء شرحوا السفل بأنه الثريد. كلمة كان يعجبه السفل من الطعام إلى معنيين. المعنى الأول أنه كان طعام يستطيبه، والمعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرمي بشيء من الطعام، حتى ما كان في أسفل القدر النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفيد منه ويتناوله، ولا يعني لحنا اليوم ما بكب شيء. هلا احيانا بيعملوا الناس مثلا رز بفول او رز ببازاليا او اكلات كذا، بيكون باسفل الطنجره كميات كبيره من الرز موجوده، بيحطوها بالمجله وبيحطوا فوق منها ماء وراح هذا كله للكب. هذا غلط. الغلط انه نزهد بالنعمه. الاولى ماذا نفعل؟ ناخذ ما نستطيع، اما اللي احترق وانتزع اتركه. اي نعم. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، لكن حديث ضعيف، حديث من اكل في قصعه ثم لحسها استغفرت له القصعه، هذا حديث ضعيف. اي نعم ليس صحيحا. لكن قضيه المحافظه على النعمه وارد باحاديث اخرى. إذا آخر حديث قالوا، شوفوا أنتوا الترتيب تبع الترمذي، آخر حديث أورد الترمذي بأن النبي صلى الله عليه وسلم من شمائله في الطعام أنه ما كان يرمي شيئا، وإنما يأكل ما بقي من الطعام اللي نحن بنسميه الأحاطة. معنى ذلك حرصوا على الطعام كله من أول إلى آخر. انتهينا من إدام النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أدم علينا النعم، وأدم علينا العافية، وأدم علينا فضلك وإحسانك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.